أن المصنف بعد أن ذكر أن الحرف له في معنى الحرف ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ما إلى معنى يختلف عن الاسم عليكم السلام، بل معنى المعنى الموضوع له الحرف ونفس المعنى الموضوع له الاسم وهو المفهوم الكلي. زين، هذا القول الأول اللي تبناه صاحب الكفاية. القول الثاني يقول إن الحرف لا معنى له أصلا، لم يوضع لمعنى، بل حاله حال حركات الإعراب. القول الثالث يقول لا، معنى الحرف يختلف ذاتا عن معنى الاسم، يعني أن الحرف موضوع لمعنى يباين المعنى الذي شنو وضع له الاسم، لا كما ذهب القول الأول. القول الأول شي يقول المعنى الموضوع له الاسم هو نفس الحرف، المعنى معنى الاسم هو نفس معنى الحرف ويختلفان باللحاظ. هذا ما لا يقول، يقول لا، المعنى الذي وضع له الحرف غير المعنى الذي وضع مباين له بالذات، واضح هذا؟ والتباين باللحاظ ناشئ عن التباين بالذات. قال هذا القول الثالث هو الصحيح، ولبيان صحته نقدم مقدمات. ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنه إحنا نجد في الخارج معاني على قسمين، معاني مستقلة، هاي المقدمة الأولى، معاني مستقلة ومعاني شنو غير مستقلة. هذا المعنى غير المستقل استدل على وجوده، مو قال إذا ما موجود يلزم ماذا اختفت. هاي المقدمة الأولى، إذا عندنا معاني مستقلة ومعاني غير مستقلة. عليكم السلام. المقدمة الثانية شنو اللي قالها؟ المقدمة الثانية أن الإنسان كما يحتاج في التعبير، كما يحتاج في التعبير عن المعاني المستقلة يحتاج إلى ألفاظ في التعبير عن المعاني غير المستقلة. هاي المقدمة الثانية. إذا الإنسان مو فقط المعاني المستقلة يحتاج أن توضع لها ألفاظ، حتى ماكو فرق بيناتهم، واضح وياي في مقام التعبير. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة قال إن إن الواضع لما كان حكيما فكون يأمن حوائج الإنسان من كلا الجانبين في التعبير، كما يأمن حاجة الإنسان في المعاني المستقلة فيضع له ألفاظ، فكذلك يأمن حاجة الإنسان في المعاني غير المستقلة فيضع لها ألفاظ. الألفاظ الموضوعة للمعاني المستقلة هي الاسم، واضح وياي؟ إذن المعنى الاسمي هو المعنى الاستقلالي. الألفاظ الموضوعة للمعاني غير المستقلة هو الحرف. إذن المعنى الحرفي هو المعنى غير الاستقلال الآلي. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا هو يعني بيان صحة القول الثالث. بعد ذلك يقول إذا تبين هذا، إذا اتضح هذا البيان يتبين بطلان القول الأول. أولا يتبين بطلان القول الثاني. ثاني شيء يقول ما موضوع، ما موضوع، قل هذا شيء ما موضوع، هذا خلاف ما بيناه من أنه هذا خلاف حكمة الواضع. ما دام إلا معاني، ما دام أكو معاني غير مستقلة فكون الألفاظ شنو موضوع لها، كما وضع الواضع الألفاظ للمعاني المستقلة. فإذا هذا يتبين من هذا البيان بطلان القول الثاني القائل بأن الحرف لا معنى، ويتبين بطلان قول صاحب الكفاية اللي يقول ماكو فرق بيناتهم بالمعنى. يقول لا، ماكو فرق بيناتهم بالمعنى، لأن احنا كما عندنا معاني في الخارج استقلالية عندنا معاني في الخارج شنو غير استقلالية، فشلون ماكو فرق بالمعنى بينهما؟ اكو فرق بالمعنى. اذا من خلال هذا البيان يتبين بطلان كلا القولين. واضح هذا ان شاء الله؟ الشارح يقول، المصنف يقول بعد اكو اشكالات على صاحب الكفاية. زين، غير ما ذكرنا، غير هذا، يعني احنا بينا بطلان صاحب الكفاية من خلال بيان القول الثالث، من خلال الاستدلال على القول الثالث يتبين بطلان قول صاحب الكفاية. عليكم السلام. زين، لا حتى احنا عندنا اشكالات على خصوص قول صاحب الكفاية، اشكالات ثم ذكر. عليكم السلام. زين، ذكروا مصنف يذكر اشكال واحد على القول. حاصل الاشكال يقول لو كان الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم، واضح هذا؟ للزم جواز استعمال احدهما مكان الاخر. عندي لفظين وياي موضوعان لمعنى واحد، فاذا كان هكذا كما يقول صاحب الكفايه يلزم من يد يلزم انه يجوز ان جواز استعمال احدهما مكان الاخر، واللازم باطل فيبطل المندوب. اولا ليش اذا كان موضوعان لمعنى واحد لازم ان يجوز استعمال احدهما؟ يقول لهم راح يصير مترادفين، اذا مترادفين او شبيه بالمترادفين حينئذ المرادف يجوز استعماله مكان المرادفه ام لا؟ ها يجوز. انما تقول جاء انسان يجوز ان تقول جاء بشر، فإذا لو كان موضوعين لمعنى واحد لازم جواز استعمال أحدهما مكان الآخر، هاي بيان ملازمة واحد كالمترادفين إن لم نقل مترادفين. جيد خوف. ليش اللازم باطل؟ لازم استعمال لازم جواز استعمال أحدهما مكان الآخر هذا باطل. ليش باطل؟ يعني شنو معنى باطل؟ يعني أنه لا يجوز، يمتنع استعمال أحدهما مكان الآخر، يمتنع. وياي إذ من أفحش الأغلاط أنه تقول هيك مثلا سرت تخل زيد في الدار، زيد في الدار توخر فيه شو تخليه؟ الظرفية. تصير تقول زيد الظرفية الدار، من أفحش الأغلاط في الكلام هذا، واضح كل عربي زين يلاحظ. واضح هذا إن شاء الله. إذن جواز استعمال أحدهما مكان الآخر هذا واضح البطلان، هذا اللازم باطل، إذن يبطل الملزوم وهو أنهما موضوعان لمعنى واحد. واضح الإشكال؟ واضح. المصنف يقول هذا الإشكال أجيب عنه. طبعا جواب عن الإشكال فرع فهم الإشكال، فاللي ما وضع الإشكال لا مانع. واضح؟ يقول هذا الإشكال أجيب عنه بما حاصل أنه ذني الحرف والاسم صحيح موضوعين لمعنى واحد، بس ما يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر، والمفروض يستعمل أحدهما مكان الآخر، المفروض مجي، ولكن لم يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر. ليش؟ تدرون ليش؟ لأن الواضع اشترط أنك في مقام الاستعمال إذا أردت المعنى الآلي تستعمل فيه، وإذا أردت المعنى الاستقلالي تستعمل الظرفية، وهكذا في باب الفروض. الواضع اشترط، هو صحيح المفروض كما قلت، المفروض هكذا، إذا كان موضوعين لمعنى واحد المفروض يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر، واللازم باطل فيبطل الملزم. يقول لك لا 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 ما يبطل الملزم، المفروض يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر، ولكن في المقام أكو مانع من استعمال أحدهما مكان الآخر، من جواز أكو مانع من جواز الاستعمال. المقتضي المفروض يجوز استعمال أحدهما مكان، ولكن في المقام أكو مانع من جواز استعمال أحدهما مكان الآخر. هذا المانع شنو؟ أنه الواضع اشترط على المستعمل، الواضع اشترط، قال عمي إذا تريد لأني موضوعين لمعنى واحد، ولكن إذا لاحظت المعنى استقلالا تستعمل له، ليش؟ إذا لاحظت على نحو الآلية تستعمل له. فهذا اللي خلانا من ما يجوز لنا ان نستعمل نضع احدهما مكان الآخر. واضح هذا ان شاء الله؟ واضح هذا. مثلا نفس الوضع اذا مثلا جاء انسان جاء بشر، قال بشر صحيح مترادفين، بس بشر لا تستعملها وهي جاء، لا تستعمل هوية، خطوط الفعل جاء لا تستعمل هوية، هذا يبطل الترادف بينهما؟ ها؟ ما يبطل الترادف، ترادفان. هناك اكو مانع من استعمال احدهما مكان الاخر، وهو انه احنا نلتزم بكلام الواضح. واضح هذا ان شاء الله. استعملها مكان بشر مكان انسان في كل تركيب، بس بهذا التركيب وهي جائلة تستعمله، ونلتزم بكلام لو ما نلتزم، وهذا يبطل الترادف لو ما يبطل، لا يبطل الترادف. هذا الدفاع عن صاحب الصفات، مصنف يقول هذا الدفاع متى بوجوه. والله شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ انه صحيح ذني موضوعين لمعنى واحد، ولكن لم يجوز استعمال احدهما مكان الاخر لوجود مانع، وهو ان الواضع اشترط على المستعمل انك اذا لاحظت المعنى استقلالا فاستعمل الاسم آلية فاستعمل مو هيك الجواب. اذا لب الجواب انه الواضح هو اللي وقفني، صحيح؟ لب الجواب هذا الواضح هو اللي لزم دينه. حاصل الإشكال على هذا الجواب، يقول أولا لا دليل على وجوب طاعة الواضع في الأمور التي لا ترجع لنفس المعنى. هذا الشرط، هذا الشرط اللي اشترط الواضع يرجع إلى نفس المعنى الموضوع له لو إلى شؤون الاستعمار. لا دليل، منين نجيب دليل؟ يعني شلون بلطك في المثال؟ يعني الواضع شو يقول؟ يقول انا اضع لفظة رجل جاي للحيوان الناطق الذكر، اضع لفظة رجل للحيوان الناطق الذكر، ولكن لا اسمح لكم ان تتكلموا بها بصوت عالي، لا اسمح لكم ان تتكلموا بها وانتم عراف. هاي الشروط مو يم، الشروط مو يم الوضع، مو يم المعنى. ما دام شروط مو يم المعنى لا دليل على انه شنو يجب طاعته. واضح هذا؟ يجب اتباع الواضع في هذه الشروط، تلك الشروط ما عندنا دليل على انه يجب اتباع الواضع، نخالف الواضع. هذا ما راجع للمعنى، هو قاعد يقول، هو صاحب الكفاية، هو صاحب الكفاية يقول ما راجع للمعنى ولا راجع للمستعمل فيه كما قدم.
المعنى يعني لا يحتاج إلى الجواب.
لي؟
إذا كان المعنى هذا فإذا المعنى بعد ما يحتاج إلى الجواب.
واضح هذا إن شاء الله؟ إذن الجواب الأول، ما دام هذا الشرط ما يرجع للمعنى الموضوع له، أنت تقول هيك. زين؟ لا، ما عندنا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع. ما عندنا دليل. يصير نخالف الشرط مالك. واضح هذا ان شاء الله؟ الجواب الثاني، سلمنا ان الواضع تجب ممن تجب طاعته، كما اذا كان الواضع احد الاقوال. والله جيد، سلمنا ان الواضع تجب طاعته، ولكن مخالفة الشرط، ومو قال استعمل بن بالآلية مو شي، أنا راح استعملها بينا بالاستقلال، ولكن مخالفة الشرط توجب العصيان لا توجب غلط الكلام. مو تجب طاعته؟ مو من أخالف شرط الشرط اللي خلاه هاش يوجب انه انا ما طعته، وهو يجب طاعته، توجب العصيان لا توجب ان يكون الكلام شنو غلطا، مع ان الكلام في المقام من افحش الاغلاط. استعمال في مكان الظرفية او بالعكس من افحش الاغلاط. فجوابي جواب بالمنع وجواب بالتسليم. الجواب الاول، نمنع انه الواضع اذا اشترط شرط يجب ماذا؟ اتباعه، ما عندنا دليل. الجواب الثاني، سلمنا ان الواضع اذا اشترط شرط يجب اتباعه، ولكن مخالفة الشرط الذي اشترطه لا توجب غلط الكلام وانما توجب العصيان. واضح هذا ان شاء الله؟ نقرأ. قال وعلى هذا البيان الذي تقدم في تصحيح القول إيضاح القول الثالث الصحيح يظهر بطلان القول الثاني القائل إن الحروف لا معاني له، وكذلك يظهر بطلان القول الأول القائل إن المعاني إن المعنى الحرفي والاسم متحدان بالذات مختلفان بماذا؟ ها؟ بالحال والاعتبار. ويرد هذا القول، يا قول نفس القول الثاني، القول الأول، قول صاحب الكفاية وياي. القول الثاني ترى ما نناقش هواي به، ليش؟ لأن ما معتد به أصلاً، ما ذكر قائل له. نعم نسب للرب، نسب للرب، واضح وياي؟ ما قائل به متبنن لهم لم يذكر ذلك، زين؟ فيض ما يحتاج هواي نقاش، مجرد بيان الدليل على القول الثاني، على القول الثالث يبطل، يبقى النقاش ويا صاحب الكفاية. قول ويرد هذا القول أيضا، يا قول هذا الأخير اللي ذكرناه من هو القول الأول أيضا، أنه لو صح هذا دليل قياس استثناء، لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الحافة. شوف لجاز قياس استثناء راح يقول واللازم باطل، رفع اللازم في السلسل رفع الملزوم. قال هذا قوله مع أنه هذا بمنزلة واللازم باطل، بيان بطلان اللازم، مع أنه لا يصح بالبداهة استعمال أحدهما مكان الآخر، لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا أن يقال، عليكم السلام شيخ، زيد الظرفية الدار، ميت. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا إشكال على صاحب الكفاية، دفاع عن صاحب الكفاية. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ معناه شنو؟ غير مستقل، وآل لغيره. ولكنه هذا الجواب جواب غير صحيح. ليش؟ لوجهين. لوجه الأول لأنه لا دليل نمنع أنه يجب اتباع الواضع، فالواضع اشترط نمنع وجوب اتباعه، وياي هذا الدليل الأول الجواب له، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اتباع خصوصية في المعنى في اللفظ والمعنى. الواضع يقول يا بلد هذا اللفظ وضعته لهذا المعنى، بس لا تحكي صوت عالي بي، أو لا تحكي بي وأنت على الفراش، هذا ما يرجع للمعنى، فلا لا يجب اتباعه. وأنت تقول هذا الشرط لا يرجع للمعنى، أنت يا صاحب الكفاية شو تقول؟ هذا الشرط شنو؟ لا يرجع للمعنى. إذا ما يرجع للمعنى ولا للفظ فحينئذ لا ماكو دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وعلى تقدير سلمنا أن الواضع يجب اتباعه فيما يشترطه، ولكن مخالفة الشر شنو؟ توجب العصيان. لا غلط الكلام. قال وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان. لا غلط الكلام، مع أن المقام إذا وضعت أحدهما مكان الآخر شي يصير من أفحش الأغلاط، مو عصيان. واضح هذا؟
الواضح
فالشرط يرجع للمعنى، لفظكم لو ما يرجع هو صاحب الكفاية يقول ما يرجع للمعنى. هو يقول وبينا احنا بالدرس السابق يقول هذا الشرط لا يرجع للمعنى المستعمل المعنى الموضوع له ولا للمستعمل فيه لانه يستحيل الامتثال بعد ذلك. مو هيك قلنا؟ لان هذا الشرط هو لحاظن وياي. فاذا المعنى قيد باللحاظ وياي المقيد بالامر الذهني امر ذهني فراح يصير المعنى الموضوع له شنو؟ امر ذهني. فاذا الله سبحانه وتعالى قال سر الى البصره وهاي معناها الى البصره ذهني لا يمكن وجوده في الخارج فيستحيل الامتثال مع انه احنا قاعد نبحث بالالفاظ شرين نعرف شلون نمتثل وشي زياده واضافه. خلاص هو هذا بعد يعني بيان الطور الثالث. خلاص انا هذا ما بيفد هو كما عنونه زياده واضافه. المصنف يقول بعد احنا شنو هسه شو تبين عندنا؟ بين عندنا ان المعنى الحرفي معنى ما مستقر. شنو معنى ما مستقر؟ يعني ما تقدر تتصوره بنفسه مجردا عن غيره غير مستقل بالمفهومية صحيح؟ وش قلنا؟ يعني ان الحرف المعنى الحرفي متقوم بطرفين متقوم. واضح هذا ان شاء الله؟ متقوم بالطرفين. هسه هنا راح يبين يقول هذين الطرفين المعنى الحرفي هو الذي يوجد النسبة بينهم. وش قلنا مثل قيام زيد هي النسبة عبارة عن شنو؟ علقة بين الطرفين صحيح. النسبة عبارة عن علقة بين الطرفين. هاي النسبة هي المعنى الحرفي. فإذا المعنى الحرفي متقوم بطرفين وهو الذي يوجد العلقة بين الطرفين. واضح هذا؟ يقول ها يقول بدليل أنه إذا ما تجيب ما يدل على النسبة إذا ما عندنا فشي دال على النسبة يصير الكلام منثور ما على ربط. لا ترتبط أجزاؤها بعضها ببعض بالبعض. فمثلا إذا قلت أنا مثال أنا كتب القلم شو الكلام هذا لو مو كلام هذا كلام معالى إلى كلام ما نشوف هذا كلام لو لا مو كلام أصلاً دني مثل خلي إنسان وفرس ماكو ربط بينات ماكو علاقة. أنا كتب قلم ماكو ربط صحيح لا مو صحيح. الفاظ متناثرة. أما إذا قلت كتبت بالقلم صار سبك بالكلام وربط ولا ما صار؟ هذا السبك والربط من اللي حصل؟ اللي حصل أي شنو؟ الحظر النسبة بينهما الرابط الذي ربط بينهما. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح شلون؟ روابط هواي نسبة هيئة الفعل إلى الفاعل مو شيء بعد شنو ونسبة الفعل إلى 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 الآلة هذا من اللي يدل عليه نسبة الفعل إلى الآلة الفاعل هيئة الفعل إلى فاعله هاي هيئة مو لفظ هاي نسبة هيئة نفسها هي هم رابط مو شيء. بعد شنو تعلق الفعل بالآلة من اللي يدل عليه الحرف هم رابط. واضح وياك؟ إذن المعنى الحرفي هو ما يربط بين الأطراف ولولاه لما حصل كلام متقوم بالطرفين لا يمكن أن يتعقل بدون الطرفين المعنى الحرفي. واضح وياك؟ لكن هو من جهة أخرى همين الطرفان لا يمكن أن توجد العلقة بينهما بدون النسبة بدون الربط اللي بدون الحرف المعنى الحرف. واضح هذا إن شاء الله؟ من هنا يعني احنا ايش راح يكون انه المعنى الحرفي هو ما يتقوم بطرفين. يعني هنا عندنا الى تتقوم بمن طرفين، وهو المنتهي والمنتهى اليه، تقوم بالطرف، ما ممكن تصورها الا بالطرف. واضح وياك؟ المنتهى المنتهي والمنتهى اليه. واضح وياك؟ فحينئذ من ناس المصنف قال بالدرس السابق قال كل ما يتقوم بغيره يشبه بالمعنى الحرفي. معنى الحرفي متقوم بطرفين، لا يمكن تعقله بدون الطرفين. فحينئذ كل ما يحتاج الى غيره يشبه بمن؟ بالمعنى الحرفي. بشهاده نقرا قاف قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين. موجودات منها ما يكون مستقل ومنها ما يكون آلة رابط بين موجودين. فاعلم أن كل إذن الموجودات مو ألفاظ، جاي على نحوين. يجي يقول الكلام نفس الشيء، يعني بعبارة أخرى بعبارة منطقية، النسبة الخارجية على نحوين، وياي النسبة الخارجية على نحوين. زين المعاني الخارجية نظير النسبة الخارجية، منها ما يكون مستقل منها ما يكون رابط. واضح وياي؟ النسبة الكلامية يكون هم هيك، المفردات في النسبة الكلامية هم على نحوين، مرة منها ما يكون مستقلا بالمفهومية ومنها ما يكون شنو رابطا بين أمرين. واضح هذا إن شاء الله؟ قال فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها، فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات، مثل هيئة الفعل إلى الفاعل، هيئة الفعل إلى المفعول. وشي؟ فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرف منجورة. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة اللي كتبته وحرف الباء وشنو بعد هذا خياي الهم حرف الحرف مبنى لو حرف معنى حرف معنى حرف من حروف المعاني تدل على التعريف، فهم تتقوم بطرفين جاي تتقوم بطرفين تعريف نسبة لو مو نسبة، هل تدل على التعريف والتعريف نسبة متقوم بطرفين. واضح وياي؟ فإذا هي من حروف المعاني وعليه يصح أن يقال إن الحرف الحروف هي روابط المفردات المستقلة، حروف روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسبة بين المعاني ويا حروف روابط الكلمات المستقلة الموحدة للكلمات جاي المحققة للنسبة الكلامية ما شئت فعل. هاي من هي الحروف؟ يقول شأنها شأن شنو؟ النسبة بين المعاني، المعاني إذا أجيت لل موجودات الخارجية وياي تجي بالخارج بالخارج انت جالس هسه مو جالس ها اكو نسبة يعني اكو طرفين ما دام اكو طرفين وياي ما دام اكو طرفين اذن اكو نسبة بين الطرفين والا اذا ماكو نسبة الجلوس الى فلان نسبة الجلوس الى فلان ماكو قاعد لا يتصف فلان بمن بالجلوس فما دام متصف بالخارج بالجلوس بغض النظر عن شنو نسبة الكلامية بالخارج بالخارج ما دام متصف بالجلوس اذا اكو نسبة بينهما لان اذا ماكو علقة بينهما ماكو نسبة بينهما بين الموضوع والمحمول الخارجيين فماكو علاقة بعد شلون اتصف بالجلوس بالخارج صحيح واضح لما يقول ها فاذا النسبة بين المعاني هي الرابطة للمعاني النسبة بين المعاني الخارجية هي التي تربط بين المعاني حيث إذ لو لم تكن هناك نسبة بعد ما تربط بين المعاني واضح وياي واضح هذا يصير مثل وضع الحجر جنب الإنسان أكو علاقة ماكو علاقة فهم. ما دام زيد متصل بالجلوس خارجا بالخارج هذا ما بتصف بالجلوس في الخارج إذن شنو أكو نسبة بينهما هي المحققة للعلقة والربط بين تلك المعاني يقول ها هاي النسبة بين المعاني شلون تربط بين المعاني يقول الحرف شأنه شأن النسبة بين المعاني الحرف في ربطه للمفردات وتحصيل النسبة الكلامية شأنه شأن النسبة يعني بين المعاني المحصلة للشنو النسبة الخارجية واضح هذا ان شاء الله
زين
نعم تقوم بالطرفين وعليه يصح ان يقال ان الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة الكلام الواحد الموحد للمفردات المختلفة شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف نعم في تقسيم الكلمات الاسم ما أنبع عن المسمى والفعل ما أنبع عن حركة المسمى والحرف ما أوجد معنى في غيره فأشار إلى أن المعنى المعاني الاسمية معان استقلالية أنبع عن المسمى جاي فما متعلق بطرفين هذا شلون زين ومعاني الحروف والحرف ما أوجد معنى في غيره إذن يحتاج إلى فالحرف الحرف معناه غير استقلالي أما الاسم إذن الفعل ها شلون وما قال فأشار إلى أن المعاني الاسمية معاني استقلالية ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها الفعل شنو اي شنو استقلالي مستقلالي استقلالي زين احنا مو ذكرنا من ضمن ذكرنا انه المعنى الحرفي هذا اللي يحتاج الى طرفين مرة يكون لفظ مرة يكون هيئة صحيح الهيئة مثل ايش مثل شنو نسبة الفعل المن الى الفاعل صحيح هاي ذكرناه باختصار اذا معنى الحرف الفعل معنى الحرفي لان دال على هيئه والهيئه معنى الحرف ويا لهم ويا زين فشنو هسه الاسم انتوا اللي تقولونه صحيح بالمنطق قلنا ذكروا انه ان استقل مو استقل هاي فان اقترن باحد الازمنه ما اتذكر المتين مو شي فاذا مقسم الاسم والفعل استقلال صحيح هناك استقلال ثنيات المستقبل شاهد سوين المدخلة بالمعنى الاسمي الجواب السؤال كما تقدم في المنطق الفعل، الفعل فيه جنبتان، فيه مادة وفيه ها، إذا لوحظت المادة فهو معنى اسمي مستقل. ضرب، إذا لوحظ الضرب وياي الضاد والراء والباء فهو ما يدل على الضرب، والضرب لا يحتاج لا يتقوم بطرفين في الذهن، لا يتقوم بطرفين، واضح وياي؟ ها، أما إذا لوحظت الهيئة، لوحظت الهيئة لا، حينئذ راح يدل على نسبة المادة إلى الفاعل، نسبة الضرب إلى الفاعل، فيحتاج إلى ضرب وإلى فاعل. واضح هذا إن شاء الله؟
الهيئة اللي وجود الخارجي يحتاج إلى الهيئة، وإلا يمكن أن نتصور بالتعقل بالمفهومية قد النظر عن الطرفين على الفاعل.
لا لا، شنو الهيئة؟ شنو الهيئة؟
هيئة يعني كتبته مثلا.
إيه، فشنو الهيئة؟ نسبة المادة، نسبة الضرب إلى فاعل ما.
نعم.
إلى فاعل ما أو فاعل معين على الخلاف، مجي نسبة المادة إلى فاعل، المادة إلى فاعل، هي هاي الهيئة. تقدر تتعقل الهيئة بدون طرفين؟
لا،
شو هذا المعنى الحق؟ ليش نقول المعنى الحق؟ بالذهن تتعقل، ما تقدر تتعقلها بدون الطرفين. إذا المعنى الحق
ضرب بدون الفاعل، يعني ضرب فعله،
ضرب ايه، هو واحد نفس الكلام. اذا تلاحظ الضرب فهو معنى الاسم، اما اذا تلاحظ نسبته، انا قاعد اقول الهيئة، اذا تلاحظ نسبته الى الفاعل، نسبته الى الفاعل حينئذ يكون معنى الحرف، ما دام لاحظت نسبته للفاعل فهي ضربه وياي. اذا قلنا استقلالي يعني لاحظنا المادة فقط بدون النسبة الى الفاعل، لاحظنا الضرب فقط بدون النسبة الى الفاعل، فهي معنى استقلالي كما قلت انا وياي. اما اذا لاحظ ضرب اذا لاحظ انه منسوب الى فاعل، ففاعل معين فاعل غير معين، المهم منسوب الى فاعل راح يصير معنى الحرف غير استقلالي. وهذا ذكر في المنطق،
هذا نفس الحرف مو فعل حرف الزرع، يعني الحرف هذا هيئه يعني تشمل الحروف، يعني في خارج الحروف
يعني هو يدخل في المعنى الحرفي، يدخل شنو
الفعل لا يكون غير مستقل، فعل مستقل على مكان، حينما نسب الفعل الى فاعله بعد صار على هذه الهيئه تدل عليها، يعني من حاله الحرف تجي هذه الهيئه كما فضلتم بارحه،
فالهيئه تدل
اي الهيئه
يا هيئه
يعني معنى الحروف
ادري يا هيئه اللي تدل
هيئه نسبه الفعل الى فاعله
رحم الله والديك، يعني الفعل
نعم
هيئه الفعل، فالفعل بهذا اللحاظ بلحاظ اشتماله بلحاظ دلائي هو يدل على الهيئة لو ما يدل فعل ها فعل يدل على الهيئة لو ما يدل بهيئة لو ما بهيئة بلحاظ دلالته على الهيئة يصير يدخل بالمعاني الحرفية مو يصير حرف يدخل بالمعاني الحرفية لأن احنا قلنا ولهذا كل ما تقوم بطرفين يشبه بالمعنى الحرفي أو بالمصطلح الأصول هو يسمى معنى الحرف من مراتب بالمعنى الحرفي مو الحرف مالت النحو او الحرف مالت المنطق لا كل ما تقوم بطرفين يسمى معنى الحرفي واضح هذا ان شاء الله فلهذا يعني انت هاي الموصولات هاي راح ايش يقول المعاني شنو معاني حرفي معانيها معاني زين خواها ستبين بطلان القولين الأولين وصحة القول الثالث وتبين أن الحرف متقوم بطرفين وياي ولا يمكن تحقيق العلقة بين الطرفين إلا عن طريق الحرف أو أحد الهيئات زين وشأن الحرف شأن النسبة بين المعاني ها مما ذكرنا شنو يعني المطلب نحن شنو اللي دخلنا بي أول صارنا أربع أسبوع مطلبنا شنو؟ هل إن القسم الثالث من أقسام الوضع واقع أو لا؟ أقسام إيش قد مال الوضع؟ خاص خاص قلنا هذا ممكن وواقع بلا أشكال عام بعام في الأسماء الأجناس هذا ممكن شنو؟ وواقع همينا بلا كلام الثالث الرابع خاص بعام قلنا هذا مستحيل فما نبحث عن الوقوع الثالث قلنا هذا لا إشكال في إمكانه من هو هذا الثالث الوضع عام والموضوع له خاص هذا بلا كلام ممكن لأن كون الكلي كاشفا عن الأفراد حجاب ممكن بنفسه ما بيستحالة، ولكن واقع لو ما واقع إلى مثال باللغة لما إلى مثال باللغة وياي قلنا على قولين، بعضهم قال ما واقع ممكن بس ما واقع كصاحب الكفاية، بعضهم قال لا واقع. اللي قال واقع مثل بالحرف، واللي قال ما واقع قال الحرف ليس مثالا له، وياي الحرف ليس مثالا له. إذن محط الخلاف بين وقوع القسم في وقوع القسم الثالث في أنه واقع أم ليس بواقع هو أن الحرف هل يكون مثالا للقسم الثالث الوضع العام والموضوع له خاص أم لا، صحيح أم صحيح؟ فالحرف يكون مثال له أم لا، هذا شيء اقتضى من أدنى، اقتضى نعرف شنو معنى الحرف. هسا عرفنا معنى الحرف، أنه معنى الحرف هو عبارة عن معنى نسبي آلي متقوم بطرفين. وتعال جاوب الحروف الوضع بها عام والموضوع له خاص لو لا، للوضع بها عام والموضوع له عام كما قال صاحب الكفاية. الحروف وما ألحق بها هو هذا مطلبنا، يعني مطلبنا الأساسي. الجواب أولا قد بين أن الحرف متقوم بطرفين، صحيح؟ يعني تجرده عن الطرفين هذا شنو معنى؟ إبطال للحرف بعد ما قرأ. إذا جرد الحرف تنتزع عن الطرفين، بالخارج تنتزع عن الطرفين، بالدين وين بأي وجود تجريد الحرف عن الطرفين أو عن أحدهما معناه شنو؟ إبطال لوجود الحرف، لأن هو متقوم. شلون الإنسان متقوم بالناطقية؟ إذا تسحب الناطقية شنو أكون إنسان بعد؟ واضح هذا؟ هذا تبين مما تقدم أن الحرف متقوم بطرفين، متقوم معنى متقوم بطرفين معنى أنه إذا تجرده على الطرفين وياي يبطل وجوده. هذا أولا. هذا معنى النسبة هو طبعا. إذن هسه من تقول زيد في الدار معنى فيه متقوم بمن؟ زيد والدار. من تقول زيد في المسجد معنى أنه شنو فيه متقوم بمن؟ مو متقوم بزيد والمسجد، صحيح؟ واضح هذا؟ ها. فإذا هذا المعنى الحرف، خلينا نقول هاي النسبة الظرفية اللي دال عليها فيه، هاي النسبة بلحاظ تقومها بالطرفين تباين تلك النسبة الظرفية الأخرى. هاي الظرفية الأولى تباين الظرفية الثانية، ليش؟ لأن الظرفية الثانية متقوم بطرفين أخريين، صحيح ولا مصح؟ آني بلحاظ وجودي في المسجد أباين نفسي بلحاظ وجودي في الدار، مو إذا تأخذ بي شرط وجود في المسجد بعد ما أمكن أن أوجد وين؟ في الدار، يستحيل يعني. فالنسبة كل نسبة بلحاظ تقومها بالطرفين ألف تباين النسبة الأخرى بلحاظ تقومها بالطرف شنو؟ بالطرفين ضع، صحيح؟ هي فيه ودي العبر فيه، بس هاي زيد في الدار ظرفية، زيد في المسجد ظرفية، صحيح؟ ظرفية بس هاي الظرفية تباين تلك الظرفية، لأن هاي الظرفية متقومة بطرفين وياي، وهاي الظرفية متقومة بطرفين أخريين، فبلحاظ تقوم كل نسبة بطرفيها تكون مباينة للنسبة الأخرى. فحينئذ كل نسبة مباينة شنو؟ لغيرها. هاي النقطة الثانية. واضح هذا؟ النقطة الأولى ايش قلنا؟ قلنا ان الحرف شنو؟ ان الحرف متقوم بطرفين بحيث يبطل اذا جرد عن الطرفين. النقطة الثانية اذا كان متقوم بطرفين فتصير كل نسبة تباين النسبة الاخرى بلحاظ ان كل واحدة من النسبتين متقومة بطرفين خاصين. صحيح لو ما صحيح؟ هاي النقطة الثانية. فعل هذا اذا كل نسبة تلزمها بيدك تكون مباينة للنسبة الاخرى فتصير النسبة. تصير النسبة معناها معنى 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 مفهوم جزئي لو كلي. ها؟ ها؟ مفهوم جزئي. كل نسبة مباينة للنسبة الأخرى ولا يمكن أن تصدق عليها صير مفهوم جزئي لمفهوم كل. وهذا يا هو اللي يباين جميع ما عدا لا 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 بالمرة منو اللي يباين جميع ما عدا جزئي. أما الكل لا، الكل قد يتصادق مع كليا. إنسان والحيوان أكو مباينة بينهما لو قد يلتقيان. أما الذي يباين جميع ما عداه من هو؟ قال هذا قالوا أن الجزئي لا كاشف، لا يكون كاشفا ولا منكشفا. صحيح؟ قالوا لا كاشف ولا لا يعرف ولا يتعرف. الجزئي لا يعرف ولا يتعرف. ليش؟ لأنه بلحاظ مشخصاته يكون مباينا لجميع ما عداه. فإذا كان مباينا لجميع ما عداه فبعد ما يصير يعرف ما عداه، لأن مباين له ولا يجوز التعريف بالمباين. مو ولا أن الغير يعرفه، لأن كل ما عداه مباينه والمباين لا يعرف مباينه. واضح هذا إن شاء الله؟ فلهذا قالوا لا كاشفا ولا منكشفا. وياي سوين وصلنا احنا نقطتين بينا أن الجزء متقوم من طرفين بحيث إذا جربت عن الطرفين يبطل. بعد أن النسبة النقطة الثانية أن النسبة بلحاظ تقومها بالطرفين تكون كل نسبة مباينة لجميع ما عداها للنسب الأخرى، فتكون النسبة شنو؟ مفهوم جزئي، معنى جزئي. جيد. أجل الظرفية جزء. الظرفية شنو؟ جزئي. هاي الظرفية الثانية جزء. الظرفية الأخرى الإبعام وهكذا. هاي الجزء. أجل أريد أضع لفظ الظرفية مثلا. خوش أقدر أتصور معنى عام وأضع للعام به ومرادي الأفراد هيك غير الوضع عام الموضوع له خاص بس هنا خاصات. إذن الحرف معناه جزئي. ما دام معناه جزئي إذن المعنى الموضوع له شنو؟ المعنى الموضوع له شنو؟ فبطل قول الكفاية، لأن صاحب الكفاية شو يقول المعنى الموضوع له شنو؟ عام. صاحب الكفاية قال المعنى الموضوع له عام. احنا قلنا ما دام متقوم بطرفين فبلحاظ تقومه بالطرفين يكون جزئي، كل نسبة مباينة لجميع ما عداها. إذا كان جزئي فيكون معنى الحرف معنى جزئي، فليس المعنى الموضوع له في الحروف شنو؟ عام. عام كل يعني. صحيح؟ جيد. حتى هذا جزء نقدر هاي نقدر باش الحمد لله رب العالمين.
يعني هذا
راح احنا نبين انه شلون كلي شلون
يمكن يكون كلي
نشوف.